بسم الله الرحمن الرحيم. بقي لهذا الحديث طرق، والحديث في هذه الطريق التي عندنا يعتبر بأصح الأسانيد مالك النافع عن ابن عمر، ومع ذلك بقيت له طرق إلى نافع ومتابعات لمالك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي، أي من أهل العراق. قال: حدثنا عبد الله، هذه من الطرائف، رواية عبد الله عن عبد الله، الله بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. وأبو أسامة، أي أن شيخ أبي بكر في هذا الحديث اثنان، عبد الله بن نمير وأبو أسامة، أخذه عنهما. حاء، يعني تحول السند. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله. حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد، عبيد الله والليث وعبد الله بن نمير وأبو أسامة. حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل يعني بن علية عن أيوب. حاء، وحدثنا ابن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان وحدثني هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد يعني المصيص الأعور قال ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة. كلهم يعني ثمانيتهم مالك وعبد الله وأبو أسامة وعبيد الله والليث وأيوب والضحاك وموسى بن عقبة، كلهم عن نافع. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة ويقال نخاعة لأنها تكون تخرج من النخاع، رأى نخامة في قبلة المسجد، والمقصود بالقبلة الجدار الذي في جهة القبلة، وربما أطلق بعضهم هذا اللفظ على ما يسمونه بالمحراب. ويسمى على التسمية الصحيحة بالطاق والمذبح. فقبلة المسجد جهته من جهة القبلة كلها قبلة المسجد، وأما تسمية ذلك الطاق أو ذلك المذبح بالمحراب أنه خاصة هو القبلة هو، ففي هذا التسمية نظر، بل هو من ضمن القبلة لكن لا يقال عنه بخصوصه هو القبلة، يقال إنه الطاق. والمحراب المقصود به المجالس، مجالس يطلق عليها محاريب حمير، وهكذا مقدمات المجالس، وهكذا يعني جهات أماكن بنايات جميلة، بنايات طيبة نحو هذه، لا لأنه ذلك الموضع بالذات. وقد صنف ألف السيوطي رحمه الله في بدعة المحاريب، تحفة أو إتحاف العريب في بدعة المحاريب، رسالة صغيرة مطبوعة ضمن فتاويه، مر بنا تحقيق آثارها ضمن رسالة فتح الوهاب وأحاديثها. والحاصل أن هذه الكيفية في جعل الجهة جهة المسجد ليس فيها ذلك الطاق هي السنة التي صار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعلت تلك المحاريب في المساجد إلا بعد موته، تلك الطاقات تلك المذابح. أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة دون كلمة المسجد، بمعنى حديث مالك، والمؤدى واحد، أنه رأى نخامة في القبلة أي قبلة المسجد، جهة المسجد من جهة القبلة. ولكن أمانة المحدثين تجعلهم يؤدون اللفظ بالدقة ابتغاء حديث، ابتغاء الدخول تحت حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهو لفظ يفيد فضيلة النقل بالنص. لهذا تجد كثيرا من المحدثين وبالأخص مسلم يتحرى النص، ويميز زيادة هذا الإمام ولفظ هذا الإمام من اللفظ الآخر. أين صار بهذه الطرق مخرج هذا الحديث وعنه كم؟ ثمانية. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة. وهذه من فوائد الروايات، فإنك قد تحتاج إلى أن تبحث مثلا في حالات إلى ترجمة هذا الرجل، فتجد بعض الطرق فيها التصريح باسمه، بما يغنيك عن البحث عن تحقق اسمه. ولهذا فإن الطرق فيها خير للباحث في أسانيدها ومتونها، ففي أسانيدها من حيث معرفة الرواة والتسمية لرجال السند في بعض المواضع ومزيد نسبته، وفي متونها ألفاظ تستفاد تنبني عليها أحكام فقهية. لا سيما المتون الثابتة. عن الزهري عن هو قد مر بنا في درس العصر في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان الراوي له عن أنس هو الزهري، وعنه شعيب، وعنه أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن أنس عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك من علماء الأنصار من صغار الصحابة في الجملة، بقي أصغر منه لكن هو من ممن استصغر في بعض المعارك. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ولا تعارض بين هذه الألفاظ، حكها بيده أي بشيء في يده، حكها بعرجون، حكها بحصاه، فإنه محتمل أنه حكها بشيء ثم أتبع حكها بشيء آخر حتى زالت. طيب ثم طيب موضعها، وما نقل أنه غسل موضعها دل على أن إزالتها مع إزالة ريحتها كافية، لأنها ليست نجسة إنما هي قذرة، فأزيل القذر وأبدل مكانه بشيء طيب. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره، وعلل النهي عن البصاق إلى القبلة بما قد سبق في الحديث الماضي، فإن الله قبل وجهه في صلاته. وأما البصاق عن اليمين فجاء التعليل على أن عن يمينه ملك، فنهي الشخص أن يبصق عن يمينه حتى في خارج الصلاة، مكروه ذلك، ولكن يبصق عن يساره. وحتى النفس فيما إذا ألبس الشيطان عليك صلاتك وأردت أن تنفث تستعيد من الشيطان وتنفث، فانفث عن يسارك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ذلك عثمان بن أبي العاص حين شكى عليه أن الشيطان يلبس عليه صلاته، قال انفث استعين الشيطان وانفث عن يسارك. وهكذا إذا رأى إنسان رؤيا مقلقة، رؤيا يرى أنها شر، فإنه يستعيذ من الشيطان وينفث عن يساره ويميل على جانبه الآخر. هذا من ضمن الآداب المذكورة في هذا الموضع. قال ولكن يبزق، وجاء بلفظ يبصق بالصاد وبالزاي، وليبزق تحت قدمه، وجاء بلفظ يبصق بالسين، وانتقدت هذه اللغة وعدت من الغلط، فالمشهور بالصاد وبالزاي، بزق يبزق بزاقا، بصق، وأما بسق بالسين فقال النووي رحمه الله بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بالسين وعدها جماعة غلطا. إلا لديه رقيب عتيد لكن لا يبصق عن على يمينه، عللوا بأنه عن يمينه ملك، أما عن يساره فيؤذن له في ذلك. قال ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ولماذا ما يخصص اليمنى؟ كذلك كما أنه لا يبزق عن يمينه، لا عن يمين رجله ولا عن يمين يده، فلا يبزق على جهته اليمنى، وإنما تحت قدمه اليسرى. هذه من الحلول والمخارج عند المضايق، فإن الحلول مريحة لأن الحالات قد تكون فيها إلجاء، لا سيما في حين يشق عليه بلع بادرته ونخامته والتقذر من ذلك ويا سبحان الله أنها إذا خرجت من جوفه تقذر أن يعيدها إلى جوفه. وهكذا أيضا من باب أولى إذا لفظها صارت عنده لا يعني من القاذورات التي لو عادها لتقيأ لربما تقيأ. وكان هذا من أسباب تذكر ذلك مما يسبب للإنسان معرفة منزلته أنه يحمل في جسده الأذى في جوفه الأذى، وأن أشرف شيء فيه هو تعبده لله، وأن ما عدا ذلك من لحم ودم وغير ذلك كل هذه الأشياء قد تستقدر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه أخبراه أي أخذ هذا العلم عنهما وكانا قرينان ورب أحدثك عنهما جملة من التابعين عن أبي هريرة وأبي سعيد سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة أي فحكها في حديث أبي سعيد مثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن الخدري. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه أي أنه كان يرى أن يقرأ عليه لا يقرأه، وهذا وذاك كله له وجهة، فمن الناس من إذا قرأ هو تعب، وإذا تعب خشي أنه يضعف عن إعطاء الموضوع حقه فلا يعطيه بيان تراجم الرجال ولا يبين معاني الحديث ولا يشرح شرحا مستوعبا، بل ربما حصل منه مع القراءة يعني لحن وسبق نظر فاختار مع ذلك أن يقرأ عليه، فالأمر في ذلك واسع لكن يكون القارئ بصيرا وأيضا يقرأ قراءة مفصلة بينة ما يهذها ويقرأ قراءة ملتبسة تلتبس على السامع لأن السامع يستوحي الكلمات لينبه عليها وما يحتاج إلى تعليق وغير ذلك. والأمر الثاني من الناس من إذا قرأه استوعب، ومع استيعابه أيضا يجد نشاطا في الدرس لا يجد خمولا كما إذا قرأ عليه، ومع ذلك أيضا يعود نفسه على أن القراءة لا تشق عليه، يقرأ قراءة سهلة بدون مشقة، فاختار هذا الحال أن يقرأ هو والناس يسمعون. وفي مثل هذا الحال يقال قرأ علينا، وفي مثل الحال الأول يقول قرأ علينا بحضرته أو عرض علينا عرضا عرض عليه قرئ على مالك فأنت ترى كثيرا ما يقولون قرئ قرأة على مالك أو قرئ على مالك، وكلاهما يصح أن تقول فيه حدثنا، حتى وإن قرئ عليه وهو يسمع، فمن سمع ذلك وهو يسمع ذلك قال حدثنا، أي سماع قراءة عليه وهو يسمع. فكثير منهم لا يميز، يقول حدثنا دون أن يزيد قراءة، ومنهم من يميز. عن هشام بن عروة رحمه الله عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين برأها الله من فوق سبع سماوات، وبعد ذلك لعنة الله على من اتهمها بما برأها الله بما برأها الله منه. لأن ذلك يعد كفرا صراحا، وقد لعن الله الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فنزل القرآن من سورة النور ببراءتها، ومن ثم أجمع أهل العلم قاطبة أن من اتهمها بذلك فإنه جاحد لكتاب الله، منكر له، معترض عليه، مقدم قوله ورأيه الفاسد على دين على كتاب الله الحق، وحسبك بذلك من الكفر. حتى إن شيخ الإسلام ينقل كفره إجماعا كما في الصارم المسلول، وأن من كفره كفر، خاصة إذا كان على بصيرة وعلم بذلك. ولكن حسبك أن تقول إن هذا كفر، لأن من لم يكفره قد يلتبس أمره ويلتبس عليه فهم ذلك. إنما الشاهد أن راد الآية، راد تلك الآيات بجملتها، هو الذي يقول إنها كيت وكيت. وفي تبرئتها ثناء من الله عليها وأنها طيبة، وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وأبان الله عز وجل أن ذلك ليس شرا لها، بل هو خير لها ولمن كان مدافعا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما السبب؟ يحمل من نزره، ومع حمله أيضا من وزر، مع كونه يحمل من وزره، يأتي القرآن يدافع عنه، فيكون تزكية له من الله، جاء القرآن فزكاها. ومع كون ذلك أيضا يعني شيء من الأذى، يحصل له أجور بسبب الأذى الذي حصل له بغير حق وغير ذلك مما أبان الله أنه خير لها ولهم، وأنه شر على الذين وقعوا في تلك في ذلك الإفك. بل هو شر له، لا تحسبوه خيرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي كل واحد من المنافقين حمل وزرا من ذلك الإثم. والذي تولى كبره منهم وهو ابن سلول له عذاب عظيم. ومن الخير أيضا ثباتهم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فحصل تميز من حيث أن الثبات، فأبو أيوب يقول لامرأتها: أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال عائشة: خير منك، إن تكوني أنت نزيهة والمعروف عنك النزاهة والصيانة فعائشة أصون. فإذا كان الظن بك وبنا ببيتنا الطهارة والنزاهة، فما بالك بالبيت النبوي؟ ما أجمله من كلام: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. معناه على أنه إن كنا نحن نستقبح ونستبشع، أنا وأنت نستبشع هذا، فعائشة والبيت النبوي أفضل، وهذا عندهم أبشع وهم منه أبعد، من باب أولى. وهكذا سياق الآيات فيها الثناء من الله عز وجل على البيت النبوي، وإنما أراد الله لهم الابتلاء، فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي الصحابة رضوان الله عليهم حتى اختلفوا بسبب المنافقين، اختلفوا في المسجد وكادوا أن يقتتلوا حين قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ قال: أنا يا رسول الله. هكذا حتى اختلفوا كما هو معروف وسياق الحديث، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكتهم. وجانب النبي صلى الله عليه وسلم أهله أياما، وهو في ذلك متألم، واستلبث الوحي في تلك القصة. وكانت عائشة غافلة عن ذلك، منات الغافلات المؤمنات، غافلة عن ذلك، عن هذا الكلام. وحين بلغها بكت حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، امرأة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فحصل لها بلوى، ابتلاء، وللنبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء، ولأبي بكر وأم رومان وللصحابة كلهم المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطا أو نخامة، لا شك أنه شيء واحد، لكن لالتباسها، فربما التبست على الناظر، فمنهم من يقول هذا بصاق، ومنهم من يقول هذا مخاط، ومنهم من يقول هذه نخامة لالتباسها، والنخامة من البصاق يبصقها، فهي بصاق في الجملة. ونظير ذلك ما جاء في حنين الجذع، فقد نقل بعضهم أنه كان مثل خوار الثور، وبعضهم نقل أنه مثل حنين البعير، وبعضهم نقل أنه كبكاء الصبي، يعني كصوت الصبي. وما ذلك إلا أن كلا سمع من ذلك الجزع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخطب عليه، لم يستند إليه، كل سمع منهم ما يظن أنه على صوت كذا وكذا. فمثل هذا لا يعتبر اختلافا في الألفاظ، اختلاف في السمع. فقد تسمع مثلا شيئا مسموعا، هذا يعبر عنه بتعبير، وهذا يعبر عنه بتعبير حسب ما سمعه منه، ليس اختلافا مؤثرا، إنما هو اختلاف لفظي. فتنبه وفقك الله للاختلافات اللفظية التي لا تؤثر في الحديث، بما يمكن سير الألفاظ كلها، تسير الألفاظ كلها مسارا لا يحتاج منك إلى كلفة، لا سيما وأسانيدها ثابتة في الصحاح وما إلى ذلك. أخذنا حديث عائشة أخيرا، وقبل ذلك أخذنا حديثي أبي هريرة وأبي سعيد مقرونان، كل ذلك في هذا الحديث وقبل ذلك حديث ابن عمر وهو أصح ما في الباب بطرقه الكثيرة، رواه 8 عن ابن عمر منهم مالك النافع. حديث ابن عمر صدر به الباب وساق له طرقا كثيرة مطمئنة. ثم حديث أبي سعيد الخدري وقرنه بأبي هريرة في الطريق الأخرى. ثم حديث عائشة. في بيان هذا الأدب من آداب المساجد ومن آداب الصلاة ومن آداب النظافة، وهو من ضمن أحاديث النظافة، فحديث النظافة من الإيمان حديث ضعيف، لكن إذا أردت أن تجمع تجعله كعنوان وتجمع تحته أدلة كثيرة تبين أن النظافة من أعمال الإيمان، وجدت ما يعضد هذا التبويب من أن النظافة جاءت بها أدلة الكتاب والسنة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كانت الطهارة يحبها الله ألا تكون شيء يحبه الله من الإيمان؟ لا تحدث بالحديث لأنه حديث، لكن الحديث معنى هذا القول ليس منكرا في ذاته، الحديث ضعيف، فلك أن تقول نظافة من الإيمان والدليل كذا، والنظافة من الإيمان، وقد نزه النبي صلى الله عليه وسلم المساجد عن ما يقدرها وينجسها، وباشر النبي صلى الله عليه وسلم إزالة ما يقدر المسجد، أي أنكر ذلك بنفسه. والنظافة من الإيمان سواء كان نظافة للمسجد حين أمر بإراقة السجل عليه من الماء فهذا من أعمال الإيمان، وتنزيه المساجد من الإيمان، وتطهير الثياب من الإيمان، وغسل الجنابة من الإيمان، وإزالة القدر والأوساخ من الإيمان، وهكذا تنحية ما يؤذي المسلمين، ما يؤذي الناس، ما يؤذي المسلمين من الإيمان، حتى ولو كان شوكا أو زجاجا أو مخاطا أو بساقا أو كل ما كان من ذلك. فقد رتب على ذلك أنها من محاسن الأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنة، حسنها عرض علي حسنها وسيئها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من محاسن أعمالها النخاء تكون في المسجد أو إماطة الأذى عن الطريق، الأذى بشتى أنواعه مما يتأذى منه الناس أو يتقدرون. فإذا كان هذا من المحاسن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أعمال الإيمان والطاعات، فالنظافة إذن من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ 70 شعبة، واللفظان صحيحان، وإن كان بعضهم يرجح لفظ 60. فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى من الطريق، والأذى قد يكون مما يتأذى منه المار في الطريق من أوساخ وقاذورات وأنجاس ومؤذيات ومقلقات وغير ذلك. حتى لو قال مثلا: هذا البرميل في الطريق ما شأنه؟ ابعدوه من طريق الناس، هذا أذى. يأتي الناس في طريقهم ماشين، فإذا وصل إلى ذلك المكان حصل له انزعاج وحصل له قلق وحصل تضجر، وما يدري ماذا يحصل له، ما يدري ماذا يحصل له من هذا الذي ليس مطمئنا، ليس من قبل دولة الناس يطمئنون لها أو لترتيبها، عبارة عن قاطع طريق، هذا من إماطة، زالة من إماطة الأذى عن الطريق. فهكذا كل ما يؤذي الإنسان في طريقه إماطته وإزالته فيها أجور عظيمة وهي من الإيمان. إنما أردنا إبانة أن الكلام ليس باطلا وأن الحديث ضعيف لا تحتج به. وأما كلمة النظافة، النظافة التي تقتضي إزالة الأنجاس والأكثر من الإيمان لا شك في ذلك. ولا يستنكف الإنسان أن يزيل الأدران بنفسه، هذا خير البشرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البرية والبشرية، يباشر إزالة هذا القدر ويزيله بنفسه تعبدا لله. فلا تستنكف من إزالة شيء مما يؤذي الناس من أمر الأذى، واحتسب ذلك عند الله، أينما وجدت شيئا من الأذى فأزلته احتسابا تؤجر على ذلك. وتكون متعاونا على البر والتقوى، تعاونا على الخير لإخوانك المسلمين. وهذا من طرق الخير الكثيرة التي تتحصل بها أجور كثيرة بغير كلفة بغير مشقة. فاحرص على الأجور تجدها،